أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ويضعف الأول مضافا إلى أن الفضول قد يكون قادرا على إرضاء المالك بأن هذا الشرط غير معتبر. كان الكلام أخيرا حول الاستدلال للمنع من صحة الفضول بوجوه أخر ضعيفة في نظر الماتن قدس سره، وذكر قدس سره أقوى تلك الوجوه، وهي عبارة عن وجهين. الوجه الأول أن من الشروط الأساس في صحة عقد البيع القدرة على التسليم، في حين أن الفضول غير قادر على تسليم المثمن. فمن هذه الناحية سوف يكون بيعه فاقدا لذلك الشرط الأساس، فلا بد والحالة هذه أن يكون بيعه فاسدا باطلا لفقدانه شرط الصحة. هذا الدليل أجاب عليه الشيخ الأعظم قدس سره بجوابين: أولا أن الفضول يمكن أن تحصل له قدرة على التسليم، وذلك من خلال إرضاء المالك واستحصال الإجازة منه. فإذا أرضى المالك واستحصل الإجازة منه أخذ المبيع وسلمه للمشتري. فبالتالي وفي المحصلة النهائية كان الفضول قادرا على تسليم المثمن. وهذا الجواب قد أشار إليه قدس سره بين خطين بقوله مضافا. وثانيا أن شرطية القدرة على التسليم مختصة بالعاقد المالك لا مطلق العاقد، كي يشمل الفضولي أيضا. وإلا لو قلنا بأن شرطية القدرة على التسليم شرط لمطلق العاقد لوقعنا في محظور، فإن لازم ذلك أن يكون عقد الوكيل في إجراء العقد فقط أن يكون باطلا لعدم قدرته على التسليم. الوكيل مرة يكون وكيل هم في إجراء الصيغة وهم في التسليم والتسلم يعني البيع الخارجي، ومرة لا، يقول الموكل لذلك الشخص أنت وكيل عني فقط في أن تجري الصيغة، أكثر من ذلك ماكو صلاحية بعد للوكيل. فحينئذ لازموا، إذا وسعنا وقلنا شرطية القدرة ما مختصة بس بالعاقد المالكي وإنما لمطلق العاقد، لازمه أن يكون عقد الوكيل على في إجراء العقد فقط أن يكون باطلا لعدم قدرته على، ما عنده صلاحية، لعدم قدرته على التسليم، والحال أنه لم يفتي أحد من الفقهاء ببطلان عقده أي عقد الوكيل. فإذا مورد شرطية القدرة على التسليم إنما هو العاقد المالك، فلا يشمل العاقد الفضولي. وعندها فإذا كان المالك المجيز، هاي صار بعد من شؤون العاقد المالك، وعندها فإذا كان المالك المجيز قادرا على التسليم كفى ذلك في صحة البيع، ولا حاجة حينئذ، بل لا لزوم حينئذ إلى الفضول. فالدليل الأول لا يتم دليلا من جهتين. قال رحمه الله: ويضعف الأول، الدليل الأول الذي قرأناه في الدرس الماضي وأعدنا تقريره في أول هذا الدرس، يضعف بمن؟ بجوابين. الجواب الأول اللي قلنا أشار إليه الشيخ بقوله مضافا بين خطين، قال مضافا إلى أن الفضول قد يكون قادرا على التسليم من خلال ماذا؟ من خلال إرضاء المالك واستحصال الإجازة من المالك، فإذا أرضى المالك واستحصل الإجازة منه يأخذ المبيع ويسلم إلى المشتري. قال قد يكون قادرا على إرضاء المالك بأن هذا سد الخط، بأن متعلق بيضعف، يضعف الأول بأن، هذا هو الجواب. ثانيا بأن هذا الشرط أي اشتراط القدرة على التسليم غير معتبر في العاقد قطعا أي مطلق العاقد حتى الفضولي، بل يكفي تحققه في العاقد المالك لأنه من مختصات العاقد المالك لذلك الشيء. فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة أي مع إجازة المالك الأصلي ماذا يشترط؟ قدرة المجيز، كن هذا المالك المجيز لازم يكون عنده شنو؟ قدرة على تسليم، باعتبار البيع راح يقع إلى الثمن راح يذهب في كيسه. الفضولي لا يكون في النتيجة إلا آلة في البين. قال فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة ماذا يشترط؟ قدرة المالك المجيز على تسليمه أي على تسليم المثمن. وقدرتي، نقرأ على نسخ وقدرة بالواو، وقدرة المشتري على التسلم. فكون البائع الأصلي اللي هو المالك هو كن عنده قدرة على التسليم، تسليم المثمن، والمشتري في المعاملة لاود عنده قدرة على التسلم. وقدرة المشتري على تسلمه على ما سيجيء إن شاء الله تعالى تحت عنوان الثالث من شروط العوضين، القدرة على التسليم. ويضعف الثاني، الدليل الثاني من الدليلين اللذين عدا أقوى الوجوه بحسب تعبير الماتن، أن من شروط صحة العقد قصد المدلول، قصد مدلول العقد، في حين أن الفضول حاله حال المكره لم يكن قاصدا حقيقة إلا إلى اللفظ، فيكون بيعه فاقدا لشرط صحة العقد، ألا وهو القصد إلى مدلول العقد، إلى مدلول البيع، فيكون باطلا من هذه الناحية. أجاب الشيخ الماتني قدس سره على هذا الدليل بما حاصله أن ذكرنا سابقا في مسألة الاختيار والإكراه مفصلا وموسعا أن ذلك المقدار من القصد المعتبر في مقام الإنشاء الذي هو قصد مدلول العقد بنحو جدي، هذا المقدار من القصد متحقق في الفضول وكذا في المكره، ولا نقص من هذه الجهة، أي من جهة القصد إلى المدلول. فإذا لا نقص في بيع الفضول من جهة القصد إلى مدلول العقد. والشاهد على هذا المطلب قيام الإجماع من الفقهاء على أن نكاح الفضول مع الإجازة اللاحقة صحيح ولا ريب في أنه لو لم يكن قصد إلى المدلول أصلا، بل كان مجرد لقلقة لسان، لما كان النكاح صحيحا حتى مع الإجازة اللاحقة. وأيضا الشاهد على المطلب، وأيضا قيام الإجماع على أن بيع المكره بحق صحيح وأن الحاكم الشرعي لو أكره، هذا تفسير للمكره بحق، وأن الحاكم الشرعي لو أكره من يمتنع عن أداء دينه مع تمكنه منه، بهذه الخصوصية بهذا القيد مع تمكنه منه، لو أكرهه على بيع بعض أمواله فكان المكره هذا مكرها بحق، فلو باع هذا المكره بحق أجمع الفقهاء على صحة بيعه، ولا شك في أنه لو لم يكن هناك قصد إلى المدلول أصلا، بل كان صرف لقلقة لسان، لما كان بيعه صحيحا حتى وإن رضي المكره بعد ذلك. والحال أن الفقهاء أجمعوا قولا واحدا على صحة نكاح الفضولي وصحة بيع المكره بحق، فهذا أوضح شاهد على ماذا؟ على أن قصد المدلول إلى العقد متحقق في بيع الفضول. فما أفيد في الدليل لا يستند إلى أساس قويم. قال رحمه الله: ويضعف الدليل الثاني بمن؟ بأن المعتبر المقدار اللي يعتبر اللي يشترط في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره، لا أزيد من ذلك المقدار اللي هو القصد إلى مدلول العقد بنحو جدي، هذا المقدار متحقق هم بالفضولي وهم بالمكره، وهذا قد بينه الشيخ رحمه الله سابقا بطور مفصل وبنحو موسع بدليل اللي ذكرناه بعنوان الشاهد على المطلب، بدليل إجماع الفقهاء على صحة نكاح الفضول وعلى صحة بيع المكره بحق. فإن دعوى، هذا جواب على إن قلت مقدر، جواب على إن قلت مقدر، حاصل إن قلت، حاصل إن قلت شيخنا الأعظم أن بيع الفضول وكذا بيع المكره بحق خارج تعبدا وبحكم الإجماع، وبحكم الإجماع يعني أن بيع الفضول وكذا بيع المكره بحق صحيح وإن فقد فيه القصد إلى مدلول العقد. لماذا صحيح؟ تعبدا وبحكم الإجماع، فلا يقاس المطلب على ما ذكرتموه قبل قليل بقولكم بدليل الإجماع، بدليل الإجماع على صحة بيع الفضول وصحة بيع المكره بحق، فإنهما خارجان تعبدا. أجاب قدس سره بأن هذا كما ترى، أي كلام غير دقيق، إذ لا تعبد في المعاملات، إذ لا تعبد في المعاملات، بل أساس المعاملات على مقتضى القاعدة. فحيث أن المعاملة مشتملة على القصد، فمن هذه الجهة كانت صحيحة. فحيث أن المعاملة مشتملة على القصد، يعني على وفق القاعدة، على القصد، فمن هذه الجهة كانت صحيحة، لا أن صحتها من جهة ماذا؟ لا أن صحتها من جهة التعبد بحكم الإجماع. لذا ذكرنا في التقرير أن دليلية الإجماع هنا يذكر بعنوان شاهد على المطلب. قال: فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك، أي في كل من الفضول والمكره بحق، في كل من الفضول والمكره بحق، دعوى شنو؟ عدم اعتبار القصد لأجل الإجماع، يعني تعبدا، يعني ذن البيعين يصحان حتى لو شنو ما فيهما قصد إلى المدلول، تعبدا بحكم الإجماع. قال: كما ترى، هذه الدعوة كما ترى لا تستند إلى أساس قويم. فالنتيجة النهائية للمسألة الأولى من المسائل الثلاثة أن المشهور بين الفقهاء وهو المختار لدى الماتني صحة بيع الفضول للمالك مع الإجازة اللاحقة، طالما لم يسبقه منع من المالك. هي هاي المسألة الأولى، عقد الفضول للمالك من دون شنو؟ من دون سبق منع من المالك. المسألة الثانية من المسائل الثلاثة عنوانها عقد الفضول للمالك، مو لنفسه، عقد الفضول للمالك بيعا أو شراء، ولكن مع سبق منع المالك بأن كان، توضيح العنوان، بأن كان المالك الأصلي قد منع سابقا هذا الشخص الفضولية ونهاه وزجره، إلا أنه لم يعتني بمنع المالك فأقدم على بيع متاع من أمتعته له، أي للمالك مو لنفسه، فارز، أو أقدم على شراء متاع له. لذا أضفنا في عنوان المسألة كلمة بيعا أو شراء، عقد الفضول للمالك أي لا لنفسه كما هو حال المسألة الثالثة، بيعا أو شراء، إنه مرة يبيع فد متاع من أمتعة المالك بس هو إله فضولا، ومرة لا يشتري لفد متاع بس هم إله، فهو على كل التقديرين بيعا أو شراء المن للمالك، أي لا لنفسه كما في المسألة الثالثة. عقد الفضول للمالك بيعا أو شراء مع سبق منع من المالك. وأما حكم هذا البيع في المسألة الثانية، بيع الفضول للمالك بيعا أو شراء مع سبق منع المالك، هل البيع هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ الرأي المشهور في المسألة أيضا صحة بيع الفضول في هذه المسألة، ولكن في المقابل هناك عدة تعبيرات للفقهاء يستفاد منها تلويحا أو تصريحا أو ظهورا، يستفاد منها أن شرط صحة بيع الفضول ألا يكون في البين منع سابق من المالك، وإلا فلو كان منع ونهي من المالك سابقا فبيع الفضول باطل. ما هي تلك التعبيرات التي يستفاد منها هذا المطلب الذي يشكل رأيا مخالفا للمشهور في المسألة؟ قال رحمه الله: المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك، يعني أن يسبق منه عقد الفضول للمالك يسبقه ماذا؟ منع المالك. وضحنا هذا العنوان. ثم إجا البيان الحكم. قال: والمشهور أيضا. أيضا ليش قال رحمه الله؟ باعتبار المسألة الأولى، مثل ما هناك رأي المشهور كان الصحة، هنا أيضا رأي المشهور الصحة. قال: والمشهور أيضا صحته. منا رح يبدأ وحكي عن فخر الدين. قلنا يستفاد من عدة تعبيرات، هسه الاستفادة إما تلويحا أو تصريحا أو ظهورا. ماذا يستفاد؟ يستفاد أن الشرط صحة بيع الفضول ألا يكون في البين منع سابق من المالك، وإلا إذا أكو منع سابق فالبيع باطل. نأتي على تلك التعبيرات. من جملة تلك العبارات عبارة فخر المحققين، فإن فخر المحققين رحمه الله كرأيه أنه يرى أن بيع الفضول باطل مطلقا، إلا أنه هنا نحن ما يفيد بعد كلامنا، كلامه ما يفيدنا، لكن يفيد كلامه بهذا ما نقل ماله، إلا أنه منه فخر المحققين ولد العلامة، إلا أنه نقل لنا عن بعض المجوزين والقائلين بصحة بيع الفضول، إيش نقل لنا هذا المطلب؟ وهو يا مطلب حكانا يا وهو أن بعض المجوزين يرى أن صحة بيع الفضول مشروطة بعدم وجود منع سابق من المالك. وعليه فلو كان هناك منع سابقا فبيع الفضول حتما باطل. فهذه العبارة يستفاد منها تصريحا، أكثر بعد من هذا ما يحتاج، يستفاد منها تصريحا ماذا يستفاد؟ أن شرط صحة بيع الفضول عدم وجود منع سابق من المالك. قال رحمه الله: وحكي عن فخر الدين، فخر المحققين ولد العلامة، حكي عنه هذا المطلب، أن بعض المجوزين لصحة الفضول اعتبر، يعني اشترط ماذا؟ عدم سبق نهي المالك. هذه العبارة الأولى. ومن جملة تلك العبارات عبارة العلامة قدس سره في التذكرة في باب النكاح، فإن العلامة رحمه الله نقل أولا حديثا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أيما عبد تزوج بغير إذني مولاه فهو عاهر. هذه الجملة لها إطلاق، يعني سواء كانت هناك إجازة لاحقة أم لم تكن إجازة فالنكاح باطل. هذا من جانب. ومن جانب آخر عندنا عدة روايات دالة على أن نكاح العبد الفضولي ليس باطلا بل موقوف على إذن مولاه، فإن أجاز جاز، فإن أجاز يعني المولى، جاز يعني نفذ نكاح العبد. وبحسب الظاهر هناك تناف بين هذين الصنفين من الروايات، يعني بين الحديث اللي ذكر العلامة وبين هاي الروايات أكو تناف، فلذا جاء العلامة في مقام الجمع بينهما والتوجيه بينهما، فأفاد أولا أن الحديث الذي نقلناه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حديث عامي ضعيف السند ولم يرد من طرقنا الخاصة أبدا. ثم ثانيا أفاد العلامة أفاد رحمه الله بأنه على تقدير قبول السند نوجه الحديث الشريف بحمله على صورة وفرض وجود منع سابق من المولى لعبده هذا، ونقول إن بطلان النكاح ناظر إلى فرض وجود منع سابق من المولى لعبده. بارزة، بينما الروايات المجوزة كذا نيتش نسوي بيهن أيها العلامة، بينما الروايات المجوزة ناظرة إلى صورة عدم وجود نهي سابق من المولى، وبالتالي فيحصل التوفيق والجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات. يعني رواية البطلان على يا صورة أنه أكو نهي سابق من المولى، روايات التجويز على يا صورة محمولة على صورة أنه ماكو نهي سابق من المولى فالنكاح صحيح. وهذا الحمل من العلامة يستفاد منه تلويحا، يستفاد منه تلويحا أن نظره الشريف في المسألة نقطتين شارحة، أنه مع المنع السابق يكون نكاح الفضول باطلا. زين، قد يقول قائل هذا بالنكاح شلون بالبيع الفضولي فارزة، وحيث أن العلامة رحمه الله لم يفرق، كلامه مطلق لم يفرق بين باب النكاح وباب البيع، فيقال إذن المنع السابق في البيع الفضولي أيضا قادح أيضا مضر، لذا الاستفادة هنا تلويحية وليس بالتصريح. قال رحمه الله العبارة الثانية، قال ويلوح، تلويح مو تصريح، ويلوح إليه علما إلى أن شرط صحة بيع الفضولي شنو؟ عدم وجود منع سابق. يلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل نبوي، أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر بعد تضعيف السند. حمل العلام عليما كنا وجهه مو شون وجهه، حمل على يا صورة، حمله على أنه أن منه العبد نكح بعد منع مولاه وبعد كراهة مولاه، فإنه يقع شنو؟ سوف يقع باطلا. زين، هذا بالنكاح شو البيع. قال والظاهر أنه لا يفرق، ممكن نقرأ بالمبني المجهول، لا يفرق بين النكاح وغيره، الشيء اللي ثبت في باب النكاح هو نفسه أيضا في باب البيع، لذا الاستفادة هنا تلويحية. العبارة الثالثة، قال ويظهر من المحقق الكركي، العبارة الثالثة عبارة المحقق الكركي في جامع المقاصد، فقد ذكر قدس سره إن بيع الغاصب باطل، قال بيع الغاصب باطل نظرا إلى أن هذا البيع في مورده قرينة على عدم رضا المالكي، قرينة على الكراهة الباطنية للمالكي، فحيث أن المالك الأصلي غير راض قلبا فلا بد أن يقع بيع الغاصب كيف باطلا وفاسدا، فإذا المالك الأصلي غير راض فلذا بيع الغاصب باطل. وهذا المناط اللي بين ما نظرا إلى أن هذا البيع في موردش أكو قرينة على عدم الرضا على الكراهة الباطنية للمالك الأصلي، وهذا المناط بعينه موجود فيما نحن فيه. فإن المالك الأصلي بعد منعه ونهيه السابق غير راض قلبا. هو منع زجرا نهايا لا تتدخل في أموالي لا بيعا لا شراء، فمعنى أنه شنو؟ قلبا ومراضي. فإن المالك الأصلي فيما نحن فيه بعد منعه ونهيه السابق غير راض، غير راض قلبا. فحينئذ لو كان راضيا لما صدق على البيع أنه بيع، أنه بيع فضولي. فإذا المناط أعني الكراهة الباطنية وعدم الرضا للمالك الأصلي بعينه موجود في المقام وقرينة ذلك. شو القرينة هنا؟ وقرينة ذلك هو النهي السابق، هو المنع السابق. فإذا إذا كان الأمر كذلك فلا بد، فلا بد أن يقع بيع الفضول باطلا. هذه الاستفادة استفادة ظاهرية، يعني من ظاهر كلام المحقق الكركي في بيع الغاصب وأنه باطل، من ظاهر كلامه نستفيد ماذا؟ نستفيد أن ما ذكره هناك يأتي فيما نحن فيه لوحدة المناط، لوحدة المناط. قال العبارة الثالثة: ويظهر، يظهر شنو؟ يظهر توقف عقد الفضول على منه؟ على عدم منع سابق من المالك. هذا يظهر مين؟ يظهر من عبارة المحقق. قال يظهر، لاحظ التعبير يظهر. قبل شوية ما العلامة في التذكرة قال يلوح، ما الفخر المحققين قال حكية، يعني تصريح. ذاك تصريح، العبارة الأولى تصريح، استفادة تصريحية، العبارة الثانية تلويح، العبارة الثالثة استفادة من الظاهري. قال ويظهر من المحقق الثاني: حيث احتمل المحقق الثاني فساد بيع الغاصب نظرا لمن؟ إلى القرينة الدالة على عدم الرضا اللي هي الغصب. زين، يستفاد من ظاهر كلامه في بيع الغاصب أن الكلام نفسه وين؟ فيما نحن فيه اللي هو بيع الفضول لوحدة المناط. ذاك المناط هنا موجود، المناط اللي هو عدم الرضا، عدم الرضا الباطني للمالك الأصلي. هناك أكو قرينة، هنا أكو قرينة. هناك القرينة شنو؟ الغصبية. هنا القرينة شنو؟ النهي السابق، المنع السابق. وكيف كان فهذا القول هذا كله المرحلة الأولى في بحث الشيخ. عنوان المسألة، توضيح العنوان، حكم المسألة. المرحلة الثانية يبين قدس سره أن هذا القول المخالف للمشهور غير تام، لا وجه له ظاهرا. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على